بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة، إلى أن قال: ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا، وتجب نية الإمامة والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح.
ثم ذكر رحمه الله الشرط السادس والأخير من شروط الصلاة، وهو النية، وهو شرط قبول بالنظر للمعمول له، وهذا لا يريده الفقهاء. والدليل هذا الشرط: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا شرط القبول، ولا يبحثه الفقهاء، وإنما يبحثون عن كونه أو كون النية شرط صحة بالنظر للعمل نفسه، بالنظر للعمل نفسه. فالنية تميز الأعمال عن العادات، وتميز رتب العبادات، تميز الفريضة عن النافلة، وتميز الفريضة عن الفريضة، والنافلة المقصودة عن غير المقصودة، والمطلقة عن المرتبة. دليل كون النية شرطاً: الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في مثل قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا نص على كونها شرطاً قبول كما تقدم. ومن الأدلة على كونها شرط صحة قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، والقيام للصلاة لا يكون إلا بقصد. والدليل النص على هذا الشرط حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، الذي فرع عليه قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي من القواعد الخمس الكبرى، وهو أي هذا الحديث عمدة من عمد الدين الأربع. عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية، ما هي؟ عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اترك الشبهات وازهد ودعم ليس ما يعنيك واعملن بنية. فقوله واعملن بنية إشارة إلى حديث عمر رضي الله تعالى عنه، قال أحمد: مدار الإسلام على أربعة أحاديث، وذكره. وأجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بنية، سموها شرطاً أو جعلوها ركناً. المسألة 87 في قوله: فيجب أن ينوي. ينوي أن يعزم بقلبه، لا يتلفظ بلسانه، فمحلها القلب إجماعاً. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الجاهر بها مبتدع مخالف للشريعة، هذا محلها. والنية ذكرنا في درس الأشباه والنظائر لها سبع مباحث يبحثها الفقهاء، يأتي بعضها معنا هنا. حقيقتها وحكمها ومحلها وزمنها وكيفيتها وشرطها ومقصودها. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن، فهذا محلها، فيجب أن ينوي أي يعزم في قلبه. قال: عين صلاة كالظهر أو الوتر أو الراتبة، ما دليل وجوب أن ينوي عين الصلاة؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس لك إلا ما نويت، فلا بد من التعيين. قال: معينة، وهي 89 بعد 100، كالظهر الحاضرة أو ظهر أمس في القضاء، لنفس الحديث حتى يفرق بين الصلاتين. قلنا: فائدة النية التمييز بين الفرائض، بين العادات والعبادات، أو بين رتب العبادات من كونها فريضة أو نافلة، أو كانت هذه الفريضة أو هذه الفريضة، وإذا كانت فريضة واحدة فهل هي فريضة اليوم أو فريضة أمس. ومدار الأدلة كلها على حديث عمر، ونحن سنخفف القول في هذا الشرط حتى لا يحمل بعض المكلفين والسامعين على الوسوسة، فشأن النية من أيسر ما يكون في الشريعة. قال: ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، لا يشترط دفع للمشقة والوسواس، فتكفي نية الظهر مثلا، ولا يشترط أن ينوي الظهر فرضا لا بقلبه ولا يجري هذا على لسانه كما يفعله بعض الجهال. لماذا؟ لأنها لا تكون إلا فرضا، فيكفي أن ينوي الظهر، لكن لا يصح أن ينوي في الظهر العصر، هذا الذي لا يغتفر، ولا أن ينوي الأداء، لا يشترط أن يقول نويت الظهر فرضا أداء لا قضاء، لا يشترط، لأن الصلاة لا تكون إلا كذلك ما دامت في الوقت. كذلك ولا يشترط أن ينويها قضاء إذا كان يؤديها خارج الوقت، لأنها لا تكون إلا كذلك، فيكفي أن ينوي الصلاة التي وجبت عليه وأراد القيام إليها. الممنوع أن يقوم بلا نية أو ينوي خلاف المتعين أن ينوي، هذا أهم ما يلاحظه في العبادة. قال: وينوي مع التحريم، هذا المحل، هذا الزمن، حقيقة حكم محل وزمن، زمن النية مع أول ركن، وأول ركن هو التحريم، تكبيرة الإحرام. وجه هذا قالوا لتقارن النية كل أجزاء الصلاة حتى لا يمضي شيء من الصلاة بلا نية، ولا يقدمها تقديما فاحشا فيكون قد قام للصلاة بلا نية، واقتران النية مع التحريم لا مشقة فيه، لكن له تقديمها عليها، وهي المسألة 92. ونفهم منها أن ليس له التأخير عنها، لأنه لو أخرها مضى ركن من أركان الصلاة بلا نية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فهذا عمل ركن مضى بلا نية فلا يصح. فلو كبر يريد أن يصلي راتبة الظهر ثم تذكر أن عنده موعدا في المستشفى، فقال: أجعل هذه الصلاة الفريضة وأمشي، لا تصح فريضة، لأنه كبر بنية الراتبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، فيمضي في نافلته ثم يصلي الفريضة. قال: بزمن يسير في الوقت، يجوز له أن يقدم النية بزمن يسير في الوقت، فلا يضر لو عزبت بعده، لو عزبت النية يعني قام يتوضأ ليصلي الظهر بهذه النية ثم جاءه اتصال وخرج للمسجد وهو مدوش منشغل بشيء ثم كبر للصلاة دون أن ينوي أن هذه صلاة الظهر صلاته صحيحة، لأنه نوى ما قام يتوضأ وينطلق المسجد إلا ليصلي الظهر، لكن عزبت النية بعد خروجه من البيت. وهذا لو ألزم باستحضار النية عند كل تكبيرة لشق على المكلف وأدخله في دائرة الموسوسين. فعزوبها بعد حصول القصد، ولذلك فالصواب أنه تكفي النية في الوقت ولو طال الزمن، ما دام قد نوى في الوقت أن يصلي فهو لن يشرع في استكمال شروط الصلاة ثم الدخول فيها إلا تبعا للنية التي نواها من قبل، ما لم يفسخ النية التي نوى، يعني نوى أن يصلي الظهر في 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 هذا المسجد ثم قال لا سأسافر وأصلي في الطريق، إذن قطع فسخ نيته الأولى، يحتاج إلى أن ينوي مرة أخرى وهو في الطريق. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. فإن قطعها، هذا شرطها، شرط النية عدم القطع وعدم التردد، كيفية شرط، فلا يقطعها، والقطع يكون بالردة أو بالقلب أو بالتردد. والدليل حديث عمر وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت. قوله في أثناء، لو قطعها بعد الصلاة لم تبطل، مضت صلاته. مفهوم ثاني لقوله في أثناء، لو قطعها قبل الشروع فتبطل النية، النية بطلت لكن الصلاة ما جاءت حتى تبطل، فيلزمه أن ينوي. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة، ما قال في أثناء العبادة، لأن من العبادات ما لا ينقطع ولو نوى القطع، مثل الله يفتح عليك والاعتكاف ما ينقطع إلا بالخروج من معتكفه، فلذلك تنصيصه على الصلاة حتى لا يدخل غيرها، ففيها فبعضها فيها خلاف وبعضها فيه اتفاق، مثل الحج والعمرة ما يخرج منه ولو نوى القطع يبقى فيه. في بعض النسخ زيادة هنا، فإذا شك فيها استأنفها، إذا شك فيها استأنفها، أي استأنف الصلاة، لأن الأصل عدم النية، يعني كبر وهو يصلي شك هل نوى أو لم ينوي، فإنه يستأنف الصلاة، والصواب أنه لا يستأنف، لأنه ما دخل إلا بنية، وحتى لا ينفتح عليه باب الوسوسة فهو باب موحش، ومن يسمع أسئلة الموسوسين يشفق عليه، ولذلك لا يصلح أن يبحثوا بأنفسهم أو يدرسوا هذه المسائل ويفتوا أنفسهم. قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. قلب منفرد فرضه نفلا، فهنا قيدان، الأول أن يكون القالب منفرد، وقلب الفرض إلى نفل بالقيد الثالث في وقته، في وقت الفرض المتسع، يعني بقي وقت يؤدي في هذا الفرض الذي قلب نيته، فإنه يجوز. هنا يعني خمس مسائل، المسألة الأولى قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، هذا حكم تكليفي، جاز ديانة. ما هو الحكم الوضعي؟ صح، صح نفله هذا، هو كبر يصلي صلاة الظهر ثم قال أجعلها راتبة، الوقت واسع معي، ثم أصلي الظهر بعدها، جاز ديانة وصح نفل هذا. كقلب الحج إلى عمرة، أحرم بالحج فريضة فقلبه إلى عمرة أراد التمتع، على ما هو راجح في هذه المسألة. في قوله فرضه نفلا، لو قلب فرضه فرضا مفهومها لا يصح، وهذا باتفاق، كان يكبر لصلاة العصر ثم يتذكر أنه ما صلى الظهر قال أجعلها ظهرا، ما يصح، وإنما لكل امرئ ما نوى وهو ما نوى الظهر. مفهوم ثالث قوله منفرد، فلا يفعل هذا الإمام، كبر بالناس يصلي بهم الظهر ثم نواها نفلا والناس يصلون وراه فرضا، هذا مفهوم قوله أنه لا يجوز، لا يجوز له ديانة. لكن ما تبطل صلاتهم ولا تصح فريضته، يجوز له وتصير له نافلة، لكن ما تصح ما تبطل فرض من وراءه، لحديث معاذ، هذا هو الصواب في رواية، على أن قول الأكثر على خلاف هذا، اختلاف النية بين إمام والمأموم يؤثر عند الجمهور، ومن شرطنا في هذا الشرح ترك الإشارة للخلاف، فنتركه. فمفهوم هذه العبارة أنه لا يجوز للإمام أن يقلب فرضه نفلا حتى لا يغرب المأمومين، والصواب الجواز. المفهوم الثاني في هذه العبارة أو الثالث أو الرابع نسيت، أنه لا يجوز هذا القلب مع ضيق وقت الفريضة، لم يبقى من وقت الظهر إلا دقائق، فكبر لها ثم أراد أن يقلبها نفلا وقال أصلي الظهر فيما بعد، سيخرج الظهر عن وقتها، والفرض أفضل من النفل، هذه قاعدة من القواعد الأربعين الكلية، الفرض أفضل من النفل وهو مقدم، فرعاية الوقت أولى. هناك مفهوم أيضا يمكن أن نزيده كمسألة فتكون هي المسألة الأولى بعد المئتين، في قوله وإن قلب، وإن قلب منفرد، منفرد التغير في النية يكون بالقلب ويكون بالانقلاب، يعني قد تنقلب ولو لم يرد، قد تنقلب الفريضة إلى نافلة ولو لم يقلبها، متى؟ إذا أحرم بالفريضة، الله يفتح عليه، قبل وقتها، أحرم بالفريضة قبل وقتها تنقلب نافلة ولا تكون فريضة، فتنقلب نافلة ما لم يبطلها، لو أبطلها وقطعها وخرج منها فبطلت فرضا ونفلا. قال وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطل، بطل الفرض الأول لقطع النية والثاني لعدم النية، وبعض الشراح ينازع في قوله بطل، لأن البطلان لا يكون إلا بعد الشروع، وهو لم يشرع في الثانية، ما صح، ما انعقدت حتى تبطل، فالأصوب أن يقول بطل الأول ولم تنعقد الثانية، وهو يريد هذا بهذه الجملة كما ذكرنا، نوى صلاة الظهر ثم أراد أن يقلبها إلى عصر بطل، ولم يقول إيش بطلت، يعني صلاته قائمة يتم، لكن ما صلى فرضا، ما برئت ذمته لا من هذا الفرض ولا من هذا الفرض. واضح الفرق بين قوله بطلت أو بطلتا أو بطل بطل الفرضان. وأما الصلاة ما يقطعها، له أن يتمها نافلة ما لم تكن في وقت النهي لعدم السبب الذي يوجب الرخصة. المسألة الرابعة بعد المئتين، مفهوم العبارة هذه أيضا، لو انتقل من نفل إلى نفل جاز وصح الانتقال وكان له أجر من انتقل إليه، لكن الأولى ألا يفعله إلى نفل مقصود، ما يقلب النفل المطلق إلى نفل مقصود، يعني دخل في نفل مطلق قال أصلي ركعتين ثم أراد أن ينوي بهما الضحى، صلاة الضحى ركعتان أو ركعات مقصودة قصدها الشارع وندب إليها، فالنقل من نفل المطلق إلى نفل المقصود هذا الأولى ألا يفعل ليتيقن حصول الأجر، لأن النفل المقصود رتب عليه أجر يحصله بنيته. من النفل المقصود صوم يوم عرفة، صوم يوم عاشوراء، هذا نفل مقصود، صوم يوما في سبيل الله هذا نفل مطلق، صلاة ركعتين في ليل أو نهار هذا نفل مطلق. قال وتجب نية الإمام الإمامة، هذه الخامسة بعد المئتين، يعني إذا كان إماما، إذا كان سيصلي بالناس فينوي أنه إمام وينوي الذين وراءه أنهم مأمومون. قال وتجب، فإذا لم يفعل ها ماذا يفهم من الوجوب؟ ما تبطل الصلاة، لكن يذهب أجر الجماعة، إذا ما نوى الإمامة ما كانت جماعة، نوى الانفراد، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما نوى الائتمام، وهذا يبعد أن يصلوا خلف إمام ولا ينوون الائتمام به، لكن لو كان فإنه لا يحصل أجر الجماعة. ما دليل هذا الوجوب؟ الجماعة، صلاة الجماعة لها أحكام، لها أحكام خاصة في كأحكام الاستخلاف، أحكام السهو، الإمام ضامن، قد يسقط عن المأموم ما لا يسقط عنه لو كان إماما أو كان منفردا، فينوي الائتمام حتى يترتب على هذه الصلاة أحكام الائتمام، لكن هذا ليس بشرط. قال ويجب ولا يشترط، فإن الصحابة رضي الله عنهم ائتموا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محتجر في معتكفه وهو لا يعلم به، ما علم إلا بعد الصلاة، وصحح صلاتهم وراءه صلوات الله وسلم عليه. والحديث في الصحيحين عن عائشة، ولهما أيضا عن ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي، حينما قام يصلي صلى الله عليه وسلم كان منفردا، فابن عباس قلده وقام وتوضأ وهو غلام وقام عن يساره فأخذ بأذنه من ورائه وأداره عن يمينه، فهنا ما قصد، ما نوى الإمامة صلوات الله وسلامه عليه من أول الصلاة. كذلك يستدل على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم ألا رجلا يتجر على هذا فيصلي معه، حينما ابتدأ الصلاة ابتدى وهو منفرد ثم حول نيته إلى الإمامة. قال وتجب نية الائتمام، هذا باتفاق إلا إن كان منفردا كما قلنا، لأن الجماعة لها أحكام تترتب على الإمامة والائتمام. قال وإن والمنفرد الائتمام لم يصح، هذا بدأ منفردا في فريضة فأقيمت جماعة أمامه فدخل معه لم تصح فريضته وتكون صلاته نافلة. قال لم يصح، شوف الدقة في العبارة، ما قال لم تصح الصلاة، قال لم يصح. ما هو الذي لم يصح؟ الائتمام لا زال منفردا، لا زال منفردا، فلا يتحمل عنه الإمام سهوه عليه. لماذا؟ لأنه لم ينوي الائتمام من أول الصلاة. والأقرب والله أعلم الصحة، كما أنه يبدأ في جماعة ثم ينفرد إذا كان مسبوقا، إذا كان مسبوقا يبدأ في جماعة ثم ينفرد، هذا في آخر الصلاة، في أول الصلاة يبدأ منفردا ثم يكون في جماعة يدخل معهم، وهو أولى من أن يقطعها ويستأنف معهم الاهتمام من أول صلاته، وله أجر ما أدرك بعد أن دخل معهم، له أجر الجماعة منذ دخل معهم. ولو خفف قلب نيته إلى النفل وخففها ودخل معهم بنية الائتمام والفريضة فيكون قد خرج من خلاف. لكن الأحاديث التي تقدمت من صلاة الناس وراء النبي صلى الله عليه وسلم دون علمه، ومن صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وتغير النية، نية من منفرد إلى إمام، قد يدل على الرخصة في مثل هذا. انظروا واسمعوا لهذه الجملة حتى نعرف كيف قرئت. قال وإن والمنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته ثم نقف، فرضا متعلق بقوله لم يصح. لم يصح فعل هذا فرضا، لا في الأولى ولا في الثانية. نوى المنفرد الائتمام لم يصح فرضا وتكون له نافلة، أو نوى الإمامة وقد بدأ منفردا لم تصح صلاته فرضا، ففرضا متعلقة بالمسألتين، فوضعها بين شرطتين كجملة اعتراضية هذا ليس بصواب. هذا بدأ منفردا أو كان مسبوقا ثم دخل معه جماعة، هذه تأتي على رجلين، رجل بدأ منفردا ثم دخل معه أناس يصلون معه فنوى الإمامة، هو يقول لا لم يصح إمامته، هذه لا تصح، لا زال هو منفردا وهم كذلك منفردون. أو كان مسبوقا، وهذا أضعف، كان مسبوقا وقام يقضي فدخل معه آخر فنوى الإمامة وذاك نوى الائتمام، لم يصح، لم يصح. لماذا؟ قالوا لأن هذا لم ينوي الإمامة من أول الصلاة، وهذا لم ينوي الائتمام أو في ابتداء الصلاة. والأقرب كما قلنا الصحة، ولهم أجر الجماعة من حين الائتمام، يدل عليه الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ منفردا ثم دخل معه جماعة، ثم دخل معه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، والرجل بدأ منفردا ثم قال من يتصدق على هذا، ولم يرشدهم للتصدق عليه إلا لينال أجر الجماعة. طيب، قال وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. هنا مسألتان، رجل يصلي مع الجماعة ثم نور الانفراد عن الجماعة بلا عذر بطلت صلاته. لماذا؟ لتركه المتابعة ولاختلافه على إمامه، قد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، وهذا ما أتم بالإمام، خالفه، قال فلا تختلفوا عليه، وهذا خالفه، ترك الائتمام. والصواب بطلان الائتمام فحسب، بطلان الائتمام، وأما الصلاة ما تبطل لأنها قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها. مفهوم هذه العبارة التي معنا وهي المسألة العاشرة بعد المئتين، لا تبطل إن نوى الانفراد، الله يفتح عليك، لعذر، لحديث جابر رضي الله عنه أن معاذ استفتح بالبقرة فتأخر رجل فصلى وحده، الحديث وهو في الصحيحين. ولهما في حديث صالح بن خوات في صلاة الخوف، فطائفة صفت معه وطائفة في وجه العدو، فصلى بالذين معه ركعة وأتموا لأنفسهم ركعة. ولو قيل هذا في صلاة الخوف ويغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، فحديث جابر يدل على ما ذكرنا. المسألة 11 بعد 200 في قوله وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. فهنا مسألتان: تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه كأن يحدث الإمام أو يتكلم في صلاته عامدا لغير إصلاح الصلاة أو يضحك أو تمر امرأة أو كلب أسود على القول بقطع الصلاة بمرورهم أو حمار، قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. لماذا؟ ما وجه هذا القول؟ قالوا لأنه استفتحها مأموما وقد بطلت الجماعة، وفرع على هذا بفاء التفريع في قوله فلا استخلاف. دليل عدم جواز الاستخلاف قالوا لبطلان صلاة الجميع. لكن قد ينازع المؤلف رحمه الله في المسألتين، نقول بطلان صلاة الإمام لا يوجب بطلان صلاة المأموم، فهو لا زال متطاهرا ولا زال مصليا، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فعليهم ولكم. والصواب في الثانية الاستخلاف، إذا بطلت صلاته يستخلف كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن، استخلف عبد الرحمن بن عوف، رواه البخاري. وللحديث الذي تقدم يصلون فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم ولكم، وهذا دليل على عدم البطلان. من الفقهاء من يفرق بين ما لو استفتح الصلاة وهو محدث وبين ما لو طرأ عليه الحدث، وهذا ضعيف لأن عمر رضي الله عنه استفتح الصلاة وهو محدث حدثا أكبر وأعاد ولم يأمر غيره ممن صلى وراه بالإعادة. قال وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. هذه الجملة فيها مسألة، الأولى في قوله صح، أحرم إمام الحي وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، النائب أحرم بالصلاة ثم جاء الراتب فأحرم بهم، كبر الإحرام إماما وعاد النائب مأموما، صح. ما دليل الصحة؟ ما في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلص أبو بكر ورجع القهقرة حتى وقف في الصف والنبي صلى الله عليه وسلم كبر. وقد يكونون قد سبقوه بركعة أو بركعات فصلى صلوات الله وسلامه عليه صلاته كلها، والله أعلم بما فعل الصحابة، هل تابعوا أو جلسوا حتى أتم صلاته ثم سلموا معه صلوات الله وسلامه عليه. لكن رجع أبو بكر مؤتما وأتم الإمام الراتب عليه الصلاة والسلام، لكن لو استمر في صلاته لكان له هذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما حملك على ما فعلت؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يكون إماما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة، مفهوم هذه العبارة لا تصح لو عاد مؤتما لغير إمام الحي، لغير الإمام الراتب، يعني يرخص له في هذا إذا كان المحرم حديثا هو الإمام الراتب لأنه أولى، لا يؤم الرجل في سلطانه، سلطان المسجد للإمام الراتب، أما أن يعود لغيره فلا. والصواب أنه يصح قياسا، ولأن الأصل صحة الصلاة فلا يحكم بعدمها إلا بدليل. هذا ما تيسر. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ولكل من أخذنا عنه أو أخذ عنا، ومن سعى في نشر هذا العلم وحفظه والدلالة عليه والعمل به. أسأله عز وجل أن يكتب لنا ولكم في ختام هذا المجلس سعادة الدنيا والآخرة، وأن يبارك لنا ولكم في العلم والعمل والوقت والصحة والذرية. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق لنا ولكم التوحيد. اللهم حقق لنا التوحيد وارزقنا اليقين وبرده ولذة المناجاة لك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، ظاهره وخفيه. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. اللهم إنا نسألك تمام الغنى بك وكمال الافتقار إليك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم حقق لكل حاضر وسامع مسألته يا رب العالمين. صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين.